السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى الأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، أشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. والكلام على كتاب تجريد التوحيد، نسأل الله في عليائه أن يعني ييسر لنا اتمامه. ونحن اليوم إن شاء الله على موعد مع ختام كتاب الأدلة أو القواعد الأصولية، الأدلة النبوية على القواعد الأصولية. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم. ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل فقال: يا معاذ، والله إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى. ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان على به فعلى حظوظه وشهواته، والله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء.
في قول المصنف رحمه الله قال: واعلم أن الناس في عبادة الله والاستعانة به على أربعة أقسام، ثم قال: أجلها وأفضلها. الأقسام التي قسمها هي مستقى من كلام ابن القيم في مدارك السالكين، وهو أصالة الكلام على مراتب إياك نعبد إياك نستعين. تكلم على أقسام الناس بأنها أربعة. القسم الأول أهل العبادة والاستعانة. أهل العبادة والاستعانة يعني هؤلاء الذين يتوظفون بهذه الوظيفة العظيمة التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وهي قضية الكون الكبرى، عبادة الله جل في علاه وتوحيد الله جل في علاه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. عبادتهم تنادي على التوحيد، فهي توحيد من صرف العبادة الله جل في علاه، توحيد. قال الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولتنبوا الطاغوت. فالأصل في ذلك أن وظيفة الإنسان التي عاش من أجلها أو خلقه الله تعالى من أجلها هي عبادة الله جل في علاه، أو إفراد الله بالعبادة. ولن يصل المرء قط إلى هذا بنفسه، ولا يستطيع بذكائه ولا باجتهاده أن يوحد الله جل في علاه أو يعبد الله حق العبادة إلا بالاستعانة بالله جل في علاه، وإلا من توفيق الله جل في علاه، وإلا بمحض فضل الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: فمنهم من حقت عليه الضلالة، عدل، فمنهم من حقت عليه الضلالة. قال الله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال الله جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة، هذا تعميم تأصيل للتعميم، تأصيل في هذا الباب. وما بكم من نعمة فمن الله. وفي الحديث القدسي أشرف حديث عندنا للحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إنما يا عبادي إنما هي أعمالكم، إنما هي أعمالكم يعني هي تنسب لكم عملا، لكن الذي خلقها وأوجدها والله، والذي أودع في قلوبكم فعلها والله. لذلك قال الله تعالى: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وتكلم عن أنبيائه وأصفيائه وأوليائه، قال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة إلى آخر آية. فهو الذي قال: وأوحينا إليه. ولذلك الموفق بحق، المسدد بحق، من وفقه الله جل في علاه. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت العمل يا رسول الله فيما مضى وانقضى، ولا فيما استقبل الأمر أنف؟ فقال: لا، فيما مضى وانقضى. فقال له: غريم العمل الآن، فهنركز أو نرتكز على كتابنا؟ فقال: لا، اعمل. قال: لا، فكل ميسر بما خلق له. فكل ميسر لما خلق له. لذلك أن التعبد لله جل في علاه بالأولية هو الذي يجلي هذا الأمر جليا للإنسان، أن يتعبد لله جل وعلا بأولياته سبحانه جل في علاه. هو الأول الذي ابتدأ الخير لك، هو الأول الذي ابتدأ باسمك وجعلك في اللوح المحفوظ من المسلمين، ثم بعد ذلك أقرك في بطن أمك وأحسن إليك بطعام وشراب وسقاء، وأن الله جل في علاه تولاك بعنايته. ثم لما خرجت في الدنيا جعل الأبوين يكونان في حنوم عظيم لك ويرعيان إياك، ثم بعد ذلك بأن الله جل وعلا قد اعتنى بك عناية عظيمة من ديانة ومطعم وملبس. الغرض المقصود هذه أولية الله جل وعلا، وهذه التي تقطع العجب عن الإنسان. وإذا علم العبد بأولياته فلا بد أن يستعين بها. لذلك أنت ترى ما من نبي إلا وهو يستعين بالله جل وعلا: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وأيضا الله جل وعلا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كتابه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. والنبي صلى الله عليه وسلم يظهر ذلك جليا لكل إنسان أن يستعين بربه جل في علاه. لما قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ والله إني لا أحبك، يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا سحب الله إعانته من العبد فلا يمكن أن تجد له توفيقا ولا تسديدا. واعلم أن الله تعالى لو أراد هلكة عبد وكله لنفسه، ولكن رحمة الله تدرك العباد. وأن الله جل وعلا إذا غضب على قوم ولى عليهم أنفسهم. ولذلك فإن العبد الذي وفقه الله جل وعلا والذي رزقه الله في قلبه وأوعد في قلبه العبادة والطاعة له، ثم يسر له أبواب الطاعة. اعملوا فكل ميسر، فالتيسير من الله جل في علاه. أنت ترى كثير من الناس تراهم حتى إذا يتحدثون يقولون: نسعى سعيا حديثا لعبادة ما ولا نستطيع أن نصل إليه، ثم ذلك الله في علاه يفتح لهم لأحدهم الباب وهو نائم على سليم. ترى الخير يأتيه دون أن يدري كيف يأتيه. ولكم في أبي بكر أسوة حسنة، ولكم في أبي بكر النبأ العظيم عندما يأتي بعد الفجر والسلام يسأله ويسأل الصحابة أجمعين على طاعة تندر وطاعات يمكن أن للإنسان يعني يأتي بها في مثل هذه الأوقات. وترى أبا بكر يوفقه الله جل وعلا لمثل هذا. الموفق من وفقه الله حقا. ولذلك قال الله تعالى: من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يظلمه يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فحقا من أراد العبادة فعليه أن يستعين بربه جل وعلا. لذلك هو قال: المقامات أربع ومراتب الناس أربع، الأفضلهم وأعلاهم وأسماهم وأرقاهم أهل العبادة والاستعانة. هو قدم العبادة على الاستعانة، مع أن لابد الاستعانة تكون قبل العبادة. هو عامة العطف ليس على الترتيب، العطف عطف تغيير على المغايرة، لكن هو يقول أهل العبادة لأن هذا الذي يسمو، هذا الذي يرفع العبد المكلف، لأن هذه الوظيفة العظمى التي من أجلها خلقه الله جل وعلا. والله تعالى ما خلقه لاعبا ولا خلقه عاملا، بل خلقه عابدا. لذلك المغفل الكبير هو الذي يشغل وقته بأسره على ضياع بعيدا عن هذه الوظيفة الكبرى التي من أجلها خلقها الله جل وعلا. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، اللهم إنا نتوب إليك توبة نصوحا وأردنا إليك ردا جميلا. استغفر الله على كل وقت زال أو ضاع وفات منا من غير ذكر الله جل وعلا أو صلاة أو عبادة أو استغفار أو تدبر أو تفكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون في اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى حسرة. ولكن الأوقات تتفاوت، الإنسان يكون في علو ويكون في نزول، لكن المهم ألا يحيد عن السنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل عمل شرح، ولكل شرح فترة فطور، ولكل شرح فترة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن أشير إليه بالبنان فلا تعدوه. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن أشير إليه بالبنان فلا تعدوه. وتارات وتارات يزل المرء وتارة يعلو ويعض بالنوارد على هذا العلو. لذلك قال عمر الخطاب: من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنوارد فإنها نادرة. فإن الإنسان ترى أنت من حولك المتساقطون كثر، وأنت لا ترى يعني النجاة لنفسك أيضا. العاصفة كما مواجه البحر المتلاطمة، فإن الفتنة تأتي تترع كما وقع القطر، كأنها تعصف وتصطك بالجميع، وهي أقرب إلى شراك علينا، ولكن النار من ينجيه الله جل في علاه. اللهم نجنا، اللهم نجنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. نستغفر الله ونتوب إليه توبة نصوح. الغرض المقصود فإن المرء لا يوفق إلا إذا وفقه الله جل وعلا، فنعتمد على نفسه أو على ذكائه أو اجتهاده، فلا تجده بحال من الأحوال. لذلك قال أهل العبادة والاستعانة، صدر الباب بالعبادة لأنها الوظيفة والمقصود الأسمى للإنسان، ولن يصل إليه إلا بالاستعانة بالرب الله جل وعلا. وأيضا يعلمك أخي الكريم المكلف الطالب لرضوان الله جل وعلا أن يمشي ويسير في الأرض، أن يمشي ويسير على الأرض بعينين، بعين الإلهية وعين الربوبية، من علمين، العلم الخبري وأيضا القصد الطلب. فقال أهل العبادة هذا عين، عين الإلهية. قال والاستعانة وهذا عين، عين الربوبية. فأنت في الحالتين تعتقد وتعمل. فقال أهل العبادة، العبادة والاستعانة. والعبادة أشرف المقامات على الإطلاق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله تعالى وأعلى مرتبته ورقاه منازل المنازل العلى بمرتبة العبودية. فقد شرفه عندما حين شرفه في كتابه في مواضع أربعة، وهي من أهم المواضع والمواطن على التشريف الراقي السامي بعبادة الله جل في علاه. فحين المعجزة قال الله جل وعلا كأنه يشير أن هذه المعجزة لأنه أتم مقام العبودية فكانت له المعجزة. ولذلك كل ولي ترى له الكرامة تعلم أنه قد أتم مقامات العبودية عند ربه جل وعلا، فكرمه الله بهذه الكرامات. دعك من تلاعب الشياطين، لأن الكرامات في كرامات وفي سحر شياطين. يعني المسألة الكرام المعجزة والكرامة وأيضا السحر كلهم إيش يعني يتفقون على شيء واحد، وهو ها الخر اللي هي مسألة الخروج عن العادات وخرق الايه فرق العادات. فهذه الشافع يقول إذا رأيت رجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تعدنه، فلا تعدن ما, ما, ما هو فيه حتى تعرضه على الكتاب والسنة. فإن وافق الكتاب والسنة فهذه كرامة من الله جل وعلا، وإن خالف فهذا تلاعب الشياطين. كم وكم كما قال ابن تيمية كنا يعني يأتي الشيطان فأخذ رجل من 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 مكان من مصر مثلا يذهب به إلى الحجاز، وأيضا ترى الرجل يفعل الأمور الخارقة للعادات أمام الناس، وما هي إلا تلاعب الشياطين أنه استمتع به، كما قال الله جل وعلا من أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس. وقال أولياءه من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. نعوذ بالله ما خدان. فإن وجدت الكرامة للعبد فاعلم أنه قد أتم مقام العبودية لربه جل في علاه. وكما قال بعض النبلاء الحكماء قال النفس تطلب الكرامة والله يطلب الإيش الاستقامة، وبالاستقامة تأتي الكرامة. النفس تطلب الكرامة لكن الله تعالى ما يطلب منك إلا الاستقامة. ما لك وللكرامة لما كرامتك عند ربك جل وعلا باستقامتك، والاستقامة تستلزم الكرامة. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نتوب إليك توبة نصوح يا رب العالمين. فقال والاستقامة هي التي تأتي بالكرامة. فوقت المعجزة شرفه الله بالعبودية، سبحان الذي أسرى. والإسراء والمعراج من أعظم معجزات النبي، أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآيات، فقال بعبده تشريفا له بالمرتين، المرة الأولى لما أطلق عليه العبودية، والمرة الثانية أنه قد أضافه إليه إضافة تشريف. وأيضا قال الله تعالى في مقام الدعوة لله، هذه أعلى المقامات وأفضل الأعمال على الإطلاق، لأن خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس. قال من نوعين خير الناس على إطلاق الأنبياء ومن بعدهم من الذين يدعون الناس إلى الله جل وعلا، الواسطة بين رب الناس والناس. قال الله تعالى صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. فالغرض المقصود قال الله تعالى ولما قام عبد الله، عبد الله أضافه أيضا لله جل وعلا إضافة التشريف. فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأيضا في مقام الإعجاز، مسألة إعجاز العرب في المعجزة التي أتاه الله تعالى إياها في القرآن، قال سبحانه قال الله تعالى في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا، فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثلي وادعوا شهداءكم إلى آخر الغرض. يعني المقصود هذا مقام مشرف به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في المقام الكريم الذي فرق به بين إنسانه وبين عامة الخلق وهو مقام الوحي، شرفه بهذه المرتبة. قال الله جل وعلا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد وما رأى أفتم يرونه على ما يرى. الغرض المقصود بأن هذا المقام هو أعظم المقامات. قال أهل العبادة والاستعانة، ولابد من الوقوف طويلا من هذه المرحلة، هي المرحلة نتمنى جميعا أن نكون فيها وأن نرتقي إليها. هذه من أعلى المنازل وأعلى المراتب وأرقى المراتب، أن تعتلي عرش العبودية فتكون عند ربك رجلا تقيا نقيا راقيا ساميا. فنقول لابد من الوقوف معها. أهل العبادات مقامات العبادات، العبادات نوعان، عبادات ظاهرة وعبادات باطنة، عبادات ظاهرة وعبادات باطنة. قد تتوفر العبادات الباطنة، وإن توفرت فلا بد أن نرى تأثير الله في العبادات الظاهرة، ولكن ممكن تقل المسألة على القلة والكثرة نعم، لكن أن نقول هناك عبادات باطنة لا نجد لها أثرا في الظاهر هذا لا يمكن، لا يكون في أهل الإسلام، هذا في قول أهل الإسلام بحال من الأحوال، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون ثمة حراك، أن يكون الحراك في القلب ولا نجده في الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأيضا فإن الله جل وعلا بين ذلك، قال: الذين آمنوا آمنوا بالقلب وعملوا الصالحات عملوا الصالحات بالجوارح. فإذا العبادات عبادات باطنة وعبادات ظاهرة، فالعبادات الباطنة لابد أن تثمر وينتج لها عبادات ظاهرة. قد تتواجد العبادات الظاهرة دون الباطنة، وهذا عند المنافقين، ولكن على قلة لا على كثرة، لأن الله تعالى قال: مذبذبين بين ذلك بين ذلك بين هؤلاء وهؤلاء، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال الله تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا أصل أصيل في هؤلاء. لكن عامة العبادات التي يرتقي بها المرء عند ربه جل وعلا عبادات باطنة وعبادات ظاهرة، وأرقى الأنواع هي العبادات الباطنة، أعز الأنواع أعز مراتب العبادات العبادات الباطنة التي لابد أن يحرص عليها الإنسان حرصا شديدا أن يستجيبها له، لأنه لن يرتقي عند ربه جل وعلا إلا بالعبادة الباطنة. ومدار الأمر عند الله جل وعلا على القلوب، مدار الأمر على القلوب، وسنبين ذلك حتى مدار النجاة على القلوب، مدار الرفع على القلوب، مدار التمكين على القلوب، مدار السيادة والقيادة على القلوب، بل مدار العلم على القلوب، فمدار كل شيء على القلوب. قال الله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. انظر هنا في الآية الكريمة، قال الله تعالى: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ماذا تستفيد من هذه الآية؟ وقال: ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. لازم موجود، يعني جعل الله أناط الصلاح كلية من القلب فقط، يعني أصل الصلاح صلاح القلب، أصل الصلاح صلاح القلب. ولذلك قلنا أن صلاح القلب هي الدائرة الأصيلة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا زادت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لما ذكر كلها زيادة الإيمان ذكرها منوطا بالقلب، وجه القلب ذكره منوطا بالقلب، حتى لما ختم الآية ختمها بإيش؟ بأعمال القلوب. قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أو القلب، طيب، وإذا تليت عليهم آياته زادته، والزيادة زيادة إيش؟ القلوب، زيادته إيمان وعلى ربهم يتوكلون. ثم أتبعها بعد ذلك بالأصل: ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنهم كان للأوابين غفورا. قال الله تعالى: يا نبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وأيضا الله تعالى قال: إلا من أتى الله، من هذه الآية من خبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الصافي عنده التقي النقي الصلب القوي، هذا القلب الذي أراده الله جل في علاه، فمناط الأمر يدور عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. التقوى هنا كما قلت، التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، وين؟ في القلب. فالمسألة بأسرها دائرة على القلب، فلذلك العبادات الباطنة هي أجل العبادات، هي أجل أنواع العبادات. العبادات الظاهرة تابعة للعبادات الباطنة. نقول بعض الفوائد من العبادات الباطنة، لأننا سنقف معها بعض الوقت لأنها مهمة من أهم المكان، لعلنا نتعلم ونعمل. نتفلع علم الأعمل فإن أجابه إلا رتحل، ومن يعمل بالحديث مرة يصير من أهله. أقول: والعبادات الباطنة مدار الولاية، مدار النبوة، مدار الاستفاء والاجتباء على القلب. قال الله قال الله أمور ربكم أعلم بما في نفوسكم تكون صالحين من أو كان أو فينا غفورا. قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فورد أصفاها وأتقاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لنبوته فاصطفاه لإيش للثلاثة. كانت المسألة بأسرها دائرة على القلوب حتى أنت ترى إبراهيم اصطفاه الله تعالى فعلها بقلبه. إيش الدليل على ذلك؟ حسام جاء ربه بقلب سليم ممتاز وأثار في هذا فيه هناك ما هو أجلى من ذلك. لكن نعم قد وصف الله تعالى قال جاء ربه بقلب سليم. لكن أنا أريد أن ترى أن الاستفاء كان على القلب. نعم ما خلاص ما هذا احنا قلنا هو من المصطفين. فمن المصطفين ليش؟ ليش لقلبه. ممتاز ممتاز صحيح. لكن ليش سيء ممتاز ممتاز وليس فيه ممتاز وليس فيه. قال واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخليل هو من تخللت محبة الله تعالى في مسالك الروح والقلب. لذلك غار جبار غار الرحمن سبحانه وتعالى فلا أن يأخذ الولد حظا من قلب إبراهيم. الخل هذه ليست لأحد. ولذلك الله تعالى اصطفى ابراهيم فقط ومحمد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في ذلك قال اني لا اتخذ من البشر خليلا قال انما صاحبكم خليل الرحمن ولو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. فهنا هذه تخللت محمد صلى الله عليه وسلم الروح. لذلك لما بلغ معه الولد السعي واخذ من قلبه بعض حظ الجبلي الحب الولد قال الله تعالى في علاه وابتلاه البلاء المبين. قال الله تعالى في علاه عندما اوحى اليه بذبح ولده قال ابراهيم عليه السلام يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه فانظر ماذا ترى. قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. فلما تلوه الى اخر الايات فقال الله تعالى في علاه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. ذات التقى ملتقى عاليا تماما عند ربه جل في علاه واتخذ الله ابراهيم خليلا. ولذلك بين الله تعالى سلامه القلب اولا لكن الخله هي اعلى وارقى منازل. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حظي بهذه المنزله التي حظي بها ابراهيم عليه السلام. فمدار الاصطفاء والاجتباء والولايه والنبوه مدارها على القلوب مدارها على القلوب. لذلك أنت ترى هذه القلوب الطاهرة النقية يوسف عليه السلام أنت تراها في هذا. يوسف عليه السلام ما حدث معه من إخوته أرقى مما يتصوره عقل لأن الإخوة يريدون قتل أخاهم حسدا بل وفعلوا ما فعلوا به ما فعلوا. هو يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يباع بثمن بخس دراهم معدودة كما قال الله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. ما هذا يعني هم يعني قدره لا يعلم من هؤلاء وهؤلاء ثم في غيابة الجب ثم فقط بعدما قال له قال أنا يوسف وهذا آخر قد من الله علينا إنه ما يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فماذا قالوا؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. إيش اللي حدث؟ إيش اللي حدث؟ هذه كلمة واحدة تالله لقد آثرك الله علينا ونحن من المخطئين. فماذا قال يوسف عليه السلام؟ أتعلم سلامة القلب هنا يظهر؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ده بيدعو لهم بالمغفرة أيضا يعني ما وضع بصدر شيئا بحال من الأحوال فقط أن قال تالله لقد آثرك الله علينا. ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم ظهر نقاء قلبي وصفاء قلبي واجتباء الله تعالى له من هذا لما دعا ظلمنا بالصرح. ظلمنا بالصرح تعلمون أنه كان قد أسلم وسافر وهاجر المدينة وكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ارتد على عقبيه وذهب إلى مكة وقال محمد لا يدري ما أكتب له أنا أكتب الوحي هذا أنا الذي كنت أكتبه إيه وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا كذبا عظيما. ولكن الله له حكم يعلم الله منه أنه إيه أنه أيضا في قلبه بعض الصلاح. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهدر دمه وأهدر دم ابن خطل أهدر دم أناس في مكة لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ابن خطل يتعلق بأسطار الكعبة وتعلمون كيف تعظيم العرب للكعبة وتعلمون تعظيم المسلمين للكعبة أشد من تعظيم العرب للكعبة. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لترى خطورة المسألة السب سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب عرض النبي صلى الله عليه وسلم والتهكم والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يملأ الدنيا دمارا دمارا. والله تعالى يغضب للنبي صلى الله عليه وسلم. رأيتم هذا الرجل اللبيب القريب ربيع بن كعب الأسلمي لما قال له أبو بكر قال اقتص مني, قال لا لا اقتص مني, قال لا استعدينك علي, لا استعدين عليك رسول الله. فقال له يعني هو الذي يقع ويستعدي علي, والله لنتمنى معك حتى نبين للنبي صلى الله عليه وسلم ما حل. قال اسكتوا لا يسمع أبو بكر من كلامكم فيغضب, فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم بغضب فيغضب صاحبه له ويغضب ربه له, يعني يغضب الله تعالى للنبي فيهلك إيه فيهلك صحيح. إذا غضب الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أن الدمار والهلاك يحيق بكل أحد. فغضب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بأن من نقاء النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب الوحي وقال كنت أكتب له, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على من خطأ قال اقتلوه, متعلق بطال الكعبة اقتلوه فقتلوه. دخل عبد الله بن صرح يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام, مرتد يريد أتاب توبة نصوح يريد الإسلام. عثمان بن عفان يقول ابن أخيك جاء ليبايعك والنبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده ولا يريد ويقبض يده ولا يريد. ثم بعد ذلك لما قال ابن أخيك أراد أن يبايعك فبايعه, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم, وأن السلم بعد ذلك رق قلبه له. وأيضا عندنا أبي طالب لما جاء الرجل الذي أيضا أراد قتله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أدخل عليه فقول تالله لقد إيش أثارك الله علينا. فهو يقول بذلك أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب لأحد أن يسبقه إلى الله عز وجل. إن كان من نقاء قلب يوسف عليه السلام أنه لما قال له إخوته تالله لقد أثارك الله علينا قال لا تتريب عليكم اليوم, فإنه لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرتضي بأحد يسبقه. الله أكبر, نحن في ثبات عميق, نحن مغفلون, نعم الغفلة شديدة علينا. هؤلاء لا شو الأنبياء يتنافس بعضهم بعض. لك أن ترى ذلك في موسى عليه السلام لما بكى عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى فوقه وعلم فبكى, فما قال الله ما يبكيك, قال رجل يأتي من بعد أمته أو يدخل من أمتي أكثر ما يدخل من أمتي الجنة. وبذلك فتنافس المتنافسون. فدخل عليه رجل فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تالله لقد أثرك الله علينا قال لا تثريب اليوم لا تثريب عليكم اليوم أغفر الله لكم, وقبل منه البيعة على الإسلام. مظهر الاستغفاء حقا على القلوب والقلوب بل وصلابة القلب, لأن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وهذه القوة في قوة القلب هي قوة الإيمان, قوة القلب هي قوة الإيمان, قوة العقيدة الذي لا يمكن أن يتزعزع أو الثوابت لا تتحرك لا تزول الثوابت. أنا ممكن أعصي ممكن أذنب ممكن أسقط سقطات في هوة سحيقة, لكن الثوابت إذا تزعزعت وتحركت إذا الخطر قد جاء. يعني الذنوب مهما يكن ومهما علت هناك حسنات تجبر السيئات, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فلما قال وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن. فقال يا رسول الله إذا أسأت فأحسن. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقال رجل لا إله إلا الله من الحسنات, قال بل هي أعظم الحسنات. لا إله إلا الله لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل أعظم الحسنات لنا وأمتنا عليها يا رب العالمين, وتوب علينا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نتوب إليك توبة نصوح. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يتنافس في الخيرات, فقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فغفر الله النبي صلى الله عليه وسلم له وبايع الرجل وارتقى الرجل منزلة أخرى. عامة نقول بأن مدار الاستغفاء والاشتباء على نقاء القلب. الذنوب كما قلنا التي تكون في الظاهر تجبر, أما مسألة الباطن فالباطن لا يمكن للإنسان أن يضيع الثواب فيها بحال من الأحوال. القلب الصلب هو القلب الذي لا يمكن أن يتزعزع عن الثوابت. تغيير الثوابت تضيع الثوابت معناها تضيع الدين, تضيع الدين حقا. تضيع الثوابت معناها تضيع الدين حقا. الإنسان لا يمكن بحال من الأحوال أن يستطيع أن ينجو إلا بوجود هذه الثوابت. فإن ضاعت الثوابت ضاع الدين, إن ضاعت الثوابت ضاع الدين. وهذا أمر جلل لابد الإنسان أن يتفهمه جيدا, بأن الثوابت في دينه لا يعني مساومة عليها بحال من الأحوال. أما أن نتدرج في إزالة الثوابت وتميع القضية تميع العقيدة التي صارت راسخة في القلوب ثم مع ذلك تزعزعت وتميعت, هذا الذي ينبئ بخطر عظيم. نقاء القلب وصفاء القلب ومدار الاشتباء عليه. حتى الصحابة رضي الله عليهم الله جل في علاه اصطفاهم للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب القلب. قال ابن مسعود أيضا قال ثم نظر الله في قلوب العباد فورد أصفاه وأتقاه وأنقاه قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قوم هؤلاء قوم اصطفاهم الله جل وعلا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر دعواته ونشر سنته. هؤلاء أخيار هم أقل الناس تكلفا أعمق الناس علما أحسن الناس خلقا فهؤلاء أرفع الناس على الإطلاق. كفانا بأن الله تعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس وهم أولى الناس بالدخول في هذه الآية. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزرعه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعلمون الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه من أهم سمات هؤلاء اصطفاهم الله جل وعلا بالقلب. ولكن ترى ذلك بأن معيار التقدم على الناس أجمعين هو القلب. معيار التقدم على الناس هو القلب. لذلك تقدم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه على الدنيا بأسره تقدم وقال من سلم وودع إيمان الأمة بأسرها في كفة خلى محمد صلى الله عليه وسلم ووضعت الأمة بأسرها إيمان الأمة في كفة ورجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. لذلك ورد عبد الرحمن عوف عن غيره ليس مرفوعا مرفوعا مرطبا ورد موقوفا قال ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام ولكن سبقهم بإيش سبقهم بشيء وقرأ في قلب سبقهم بشيء وقرأ في قلب. هذا حق الذي يعني يرتقي بالناس إلى المنازل العلى. هذا مدار الاصطفاء والاجتماع على القلب. مدار أيضا أن لا تدخل الجنة من أول وهلة على القلب لا ليس على كثير الصلاة على الصيام. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 العبادات الوطنية الباطنة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فباتوا يذكرون من هؤلاء الذين أسلموا ولم يعبدوا الأصنام الذين كانوا باتوا يخوضون فيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم معلما مرشدا فقال لهم السلام هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. انظر في العبادات الأربعة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة من أول وهلة. قال الذين لا يسترقون لا يسترقون يرجمون الرقية لما لتمام تمام ميل القلب لله جل وعلا لا يميل قلبهم قلوبهم الى الاسباب. ولذلك قلنا في الظاهر بان ميل القلب للسبب دلاله على ايش على انه وسيله للشرك. ولذلك قال ابن عباس هذا القول الذي نقوله دائما لولا البط لسرق السارق لو قال القائل لولا البط لسرق السارق بانه شرك. ليه الشرك انه وسيله للشرك الاكبر لانه ميل قلب ميل قلب للسبب والشرع يأبى ان يميل قلبك لاحد قط. هذا ميل القلب للسبب دلالة على إيش على ضعف الإيمان هو وسيلة للشرك. لذلك قال لا يسترقون لا يتطيرون لا يتطيرون لتمام وكمال حسن الظن بالله جل وعلا بل يسترقون لما يقلبهم لله جل وعلا لأنهم يعلمون بقول إبراهيم عندما قال وإذا مرضت فهو يشفين شفاء بيده فإذا لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يتطيرون لتمام وكمال حسن الظن بالله جل وعلا. وهذا عمل قلبي بل هو من أجل أعمال القلوب وحسن الظن على ساق اليقين والتوكل لابد أن يكون على ساق اليقين بأسر عموم أعمال القلب. قال لا يتطيرون قال ولا يكتوون ولا يكتوون ما علاقتها بالقلب. نعم صحيح هو الإنسان قال وأكره الكيب يقول وما علاقة الكي بعمل القلوب هذا كلام فقط ده سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء أمتي في ثلاث شرطة محجم شربة عسل وإيش وكي وأكره الكي. قال وأكره الكي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى بل وأمر بالكي لما قيل على الرجل في كعب ريش قال فأمره بالكي ونسلم اكتوى كوته من فاطمة رضي الله عنها فاطمة كوته الدماء كانت تسيل لما المغفر سن المغفر دخل في وجهة نسلم فكانت الدماء تسيل ولا تقف ما وقفت إلا أنها أخذت أعواد من الحصير حرقتها ووضعتها على صد نسلم لا فض فوق فض فوق هذا هو. قال واكره الكي لان الكي هذه اصلا اصاله فيها شيء من النار فيها شيء من ايش من النار والاصل فيها لوازم الربوبيه لوازم الربوبيه. قال ان لا يعذب بالنار الا إلا رب النار. هذا الأصل في ذلك. والأمر الثاني أيضا ميل القلب إلى أنه يتحمل الكائن أجلك، فهذا ميل قلب كما كان في القول. لكن الصحيح رأي ذلك أنه لا يعذب النار إلا رب النار. الغرض المقصود بأن قال لا يكتون ثم قال وعلى ربهم يتوكلون، يبقى جماع كل هذا بعدما أتى وصدر الباب بالأعمال القلبية ختمها بجماع أعمال بجماع الأعمال القلبية، وهو إيش؟ وعلى ربهم يتوكلون، فهؤلاء يدخلون الجنة من أول وهلة. ولذلك كانت التنافس فيها عظيم. لما قال السلام ذلك قال عكاشة محسن أدعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. توفرت فيه الأربعة، توفرت فيه أنه لا يسترقي، توفرت فيه أنه لا يكتوي، توفرت فيه إيش؟ توفرت فيه التوكل ايضا لا تطير. ولذلك كان عمرو بن حصين يقول كنت امشي فيسلم علي. مين بيسلم؟ الناس كل شويه عمران سلام عليكم طيب. ما هو لا ما فيش ميت، الملائكه. فكنت امشي فيسلم علي الملائكه تسلم علي، فاكتويت فامتنعت. وهذا ايضا فيه اشاره ان الكي فيه ايش؟ في شيء من قطح في تمام وكمال التوكل. قال فانتهيت فراجع السلام عليه بعد، فانتهيت فراجع السلام عليه. فاذا مدار دخول الجنه من اول وهله لا يكون الا بعمل القلوب. وايضا الرجل لما ارتقى المنازل العلى بقول السلام يخرج عليكم رجل من اهل الجنه، يخرج عليكم رجل من اهل الجنه، لما راح بما امر العصر ينظر اليه لم يجد كثير صلاه والصيام، لكنه قال اني ما حسدت احدا على ايه؟ على نعمه اعطاه الله اياها. يبقى لا يحمل قلبي ولا حسد ولا حقد ولا دغل ولا اي شيء، هو لا يحسد احد على نعمة أنعم الله عليه بها أبدا قط. وأيضا يقول النبي قال عبد الله بن عمرو العاص قال هذه التي لا نستطيعها، قال أنا قلبي لا أحسد أحدا على نعمة أنعم الله عليه بها، لأن الحسد محترق، هو يقدح أولا في حكمة الله جل وعلا، يفضح أولا في حكمة الله تعالى. والأمر الثاني أن هذا من أعظم أدواء مشابهة بالإبليس، من أعظم أدواء القلوب. وقال أبيت وليس لأحد في قلبي إيش من شيء، لا أخذ على أحد ولا يحمل على أحد، بل هو دائما يأخذ بقضاء جل وعلا، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. أيضا مضار المرآة، مضار تكفير السيئات على القلب، حسنة واحدة ممكن يعملها المرء هي في عين الجميع قليلة، حسنة ليست بالكبير الحسنات، لأن احنا عندنا كما أن السيئات كبائر وصغائر، فالحسنات إيش؟ كبائر وصغائر، فهي حسنة صغيرة، لكنه إذا أخلص لله تعالى وإذا مال قلبه لله تعالى وحقا عاملها بقلبه قبل بدنه، هذا الذي ينتقل وتكفر عن السيئات. ولذلك المرأة البغي كانت تأكل من فرجها، البغي تضارع كل ليلة الرجل، ولما سقط الكلب شكر الله لها، الكلب شكر، في الرواية الأخرى شكر الله لها فغفر لها. غفر لها إيش؟ زنا في كل ليلة، زنا كبير من الكبائر، تركب الكبيرة على كبيرة وتأكل من المال الحرام والجسد الذي ينبت من الحرام من السحت، فالنار أولى به. ومع ذلك لما سقط الكلب بقلب مخلص صادق تقاطرت هذه المياه على هذه الذنوب فجعلتها كثيبا مهيلا. الله أكبر. فمدار الأمر على القلوب. لذلك نقول قال أهل العبادة والاستعانة عبادات باطنة وعبادات ظاهرة، وهذا يعني نكتفي بهذا الآن في هذا القدر، وإن شاء الله نكمله في الأسبوع القادم. نعم شاء. نعم النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا العلماء حملوه هنا الآن، قالوا الكي هنا إذا يعني بعضهم قالوا محرم والحاضر يقدم على المبيح، لأن فعل الإنسان قد يكون خاصا له. طيب قلنا لا، ده أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا صرف النهي من الكراهة إليه، من التحريم إلى الكراهة. والحق أنه تارة تكون كراهة وتارة تكون محرمة وتارة تكون مباحة. تكون مباحة إن لم يمل القلب إليه، وإن كانت المسألة فيها ما فيها أخف ما تكون عن مسألة النار واستعمال النار. فلو كان في ما فيه من الألم الشديد بالكي فيدخل في الكراهة ويدخل في التحريم. ممكن في هذا الباب، لكن العلماء كما قلت لهم الأنظار الثلاثة التي سردتها لك. في أي سؤال ثاني؟ نعم. نسأل الله أن يتم لنا عليكم الخير، نسأل الله أن يديم علينا هذا الخير معين أبدا، أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا جهلنا وعندنا، ونسأل الله لنا في علاه ألا يعملنا بما نحن أهل له ويعملنا بما هو أهل له. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لكم ورزقكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أتوب إلى الله، أتوب إلى الله، أتوب إلى الله. جزاكم الله خيرا.